الحمد لله خلق الزوجين الذكر والأنثى، أحمده سبحانه جعل بيننا مودة وقربا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المجتبى والرسول المصطفى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ذوي الدرجات العلى، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم للخالق الملا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى كما أمركم المولى بذلك، فقال جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين، إن الأسرة نواة المجتمع ولبنته الأولى، فإذا كانت قائمة على نهج سليم قويم أنتج النتاج الأعلى، وأثر ذلك على صلاح المجتمع كله. لذلك جاءت عناية الإسلام بالأسرة واهتمامه بها بيسر ليس فيه عسرة. قال تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فوضع الأسس السليمة التي تقوم عليها الأسرة السعيدة وحماها مما يعصف بها من مخاطر التنازع اليسيرة والشديدة، وسد الثغرات التي من شأنها أن تهدد بنيانها أو تقوض أركانها. ومن تلك الأسس السليمة اختيار الزوجة الصالحة، قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، متفق عليه. وتربية الأبناء على ثوابت الإسلام تربية نفسية واجتماعية وعقلية، كل ذلك من شأنها تقوية الأسر المسلمة. ونعي جيدا أن التربية ليست قاصرة على الجسد أو تعليم بعض الآداب فقط، بل هي أعم وأشمل من هذا كله. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وقال عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والتربية تشمل الأسرة والمدرسة والمسجد والتجمعات البشرية والأصحاب والأندية ووسائل الإعلام. وكان لا بد لهذه الوسائل كلها أن تعنى بتربية الأولاد وبتربية الأسر حتى تبقى لبنات المجتمع مترابطة. أيها الأحبة الكرام، إن الله تعالى أمر عباده بالوفاء بالعهود، وأمرهم بأن يحافظوا على العقود. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن أغلظ العقود وأوثقها عند المجيد العقد الذي يكون بينك وبين زوجك، فإن الله يقول: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ومن موجبات الوفاء بعقد النكاح معرفة الحقوق الشرعية بين الزوجين وأداء هذه الحقوق على الوجه الكامل، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. وقد يحدث تقصير أو تسويف أو إهمال في أداء هذه الحقوق، فيجب أن تقوم الأخطاء فيجب أن تقوم الأخطاء بالحكمة والموعظة الحسنة والتنازل والتسامح للوصول إلى نقاط الالتقاء وإقامة لبنات الأسرة متماسكة بين الأحبة. أيها المسلم، إن العلاقة الزوجية لا بد أن تكون قائمة على أساس التعاون والمحبة والألفة والتكافل وروح التفاهم، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. وفيه قال: والرجل راع في بيته وهو والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. رواه البخاري ومسلم. عظم الإسلام حق الرجل على زوجته لما له من الدور الكبير في بناء أسرة كاملة، في دوام عش الزوجية وتربية الذرية والسعي في تحصيل أسباب الرزق في الحياة العملية. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وصححه. وهذا يدلنا على أن المرأة ينبغي عليها أن تعرف قدر بعلها، فلا ترفع صوتها عليه ولا تضايقها ولا تضايقه، وتعلم أن رضا الله عز وجل في رضاه. وإن من حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه بالمعروف وتقدم طاعته على الآخرين ما لم يكن فيه إثم أو معصية ولو كان الأب والأم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم. أيها الأحبة، سمى الإسلام بالمرأة فجعل لها حقوقا على زوجها حفظا للتوازن وإقامة العدل، ومن ذلك المعاشرة بالمعروف والمحافظة عليها كجوهرة ثمينة ولؤلؤة نفيسة ودرة غالية، ومن ذلك النفقة عليها وتولي شؤونها وإعانتها على إعباء طلب الرزق. وينبغي عليها أيضا أن تكون معينة له في ذلك كله حتى تتفرغ هي لتربية الأولاد وهو لطلب الرزق، فيكونان بذلك كل منهما يكمل الآخر. وجاء في وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قبل 1400 سنة ويزيد، هذه الوصايا الجامعة قبل وجود ما يسمى بحقوق المرأة: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، يعني أسيرات في أيديكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. أيها الإخوة الكرام، واجب على الزوجين لبقاء الأسرة متماسكة السعي الحثيث لتقوية العلاقة الزوجية لتدوم وتستقر وتستمر، وذلك من خلال التعامل بالحكمة والرحمة والتغاضي عن الهفوات والتنازل عن بعض الصعاب وإزالة العثرات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والواجب غض الطرف عن بعض الأخطاء ولا يسارع إلى الطلاق والنزاع لأتفه الأسباب وأحقر الأمور، وأن يدرك الرجل أن المرأة خلقت رقيقة المشاعر سريعة التأثر، ويغلب عليها جانب العاطفة، ومهما بلغت من رجحان العقل إلا أن الوقوع في الخطأ والزلل وارد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، أي لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه الإمام مسلم في صحيحه. ومن هنا نعلم أن الكمال إذا نشده الإنسان لا يجده في هذه الدنيا الفانية. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الإسلام عظَّم شأن الطلاق وحث على عدم الفراق وحذر منه وإن كان حلالا لما يترتب عليه من مخاطر قد تؤدي إلى تدمير الأسر وكسر الخواطر، بل قد يؤدي إلى تشريد الأولاد وضياعهم وفساد العلاقات. والطلاق مما يفرح به الشيطان. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه وهم جنوده، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة، يعني أقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت أنت. فإذا ساء التفاهم والنشوز والعصيان، فعلى الزوجين اتباع الخطوات الصحيحة في التعامل مع زوجته. قال تعالى في محكم التنزيل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. فكسب الود وجلب العطف وتليين القلب والسماحة والاعتذار وطلب العفو بعيدًا عن التعنُّت والجفوة أمورٌ مطلوبةٌ من الزوجين. قال أبو الدرداء رضي الله عنه لزوجته: إذا رأيتني غضبت فرضيني، وإذا رأيتك غضبا رضيتك، وإلا لم نصطحب. نعم، إن الله تبارك وتعالى ضيَّق مسائل الطلاق، فأمرنا أن لا نطلِّق في حيضةٍ ولا في نفاسٍ ولا في طهرٍ قد جُمعت فيه، وذلك حتى يصبح أبواب الطلاق مضيقة. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم أنهم يطلقون إفراغا للغضب، فليس ذاك من الإسلام في شيء، وليس هذا من العدة التي أمر الله أن يقع الطلاق عليها. والله جل وعلا قد قال لنبيه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فمن طلق في حيضة أو في نفاس أو في طهر جامعها فيه أو طلقها ثلاثا دفعة واحدة فقد خالف شرع الله تبارك وتعالى. والله عز وجل ما شرع لنا الطلاق إلا بهذه الطريقة إلا تضييقا لشأن الطلاق. أيها الكرام، إن من أسباب المشاكل الزوجية هجر الرجل بيته وسهره مع زملائه حتى إنه ليتحدث مع أهله قليلا ويصمت حتى إنه ليتحدث مع أهله قليلا ويصمت كثيرا، وإذا كان مع أصحابه كان العكس، وهذا يدخل على قلب الزوجة الوحشة والوسوسة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم مع مشاغله الجمة وأعماله الكثيرة كان إذا أتى أهله لا ينام حتى يحدث أهله ساعة ثم ينام صلوات ربي وسلامه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم حاثا لنا على أن نحسن إليهن، قال: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، رواه البخاري ومسلم. المطلوب منك أيها الزوج أن تدخل الأنس لقلبها والسرور لنفسها والبهجة لروحها لتشعر بالسعادة والبهجة بعد عنائها في مسؤولية البيت، وتبادلك هي نفس المشاعر والآداب، لا سيما حين مقدمك من العمل، حينما تكون متعبا أو مهموما مغموما. نعم، جاء في الحديث إن من السعادة المرأة الصالحة تراها فتعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك، ثم قال: ومن الشقاوة المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، رواه الحاكم في مستدركه وحسنه الألباني. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدين والدنيا يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا بيوتاتنا، اللهم احفظ لنا أسرنا، واحفظ لنا عوراتنا، واحفظ لنا زوجاتنا وبناتنا وأخواتنا يا رب العالمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان، واحفظ ولي أمر البلاد ونائبه لما تحب وترضى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.